بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. يعني بعد هذا التوقف التعطيلي لمناسبة شهر رمضان وبعض التعطيلات الأخرى، كنا نبحث في كتاب النكاح عن الولايات. الحمد لله أنهيناها، وكان أهمها بحث ولاية البكر على نفسها وأطولها، وهو محل الكلام الكثير يعني. ثم انتقلنا هناك، ذهبنا إلى أن البكر الرشيدة المالكة أمرها هي ولية نفسها وليس لأحد معها شيء، قلنا هكذا. أما إذا لم تكن مالكة أمرها فتشترك في الولاية مع ولي أمرها. هذا ما وصلنا إليه. ثم انتقلنا إلى مسألة اللمس والنظر. بدأنا بالنظر ثم بعد النظر اللمس. بدأنا بجواز نظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها أو تزوجها، وذهبنا هناك إلى أنه يجوز أن ينظر إلى كل ما يرفع الغرر والجهالة وليس إلى مكان ما بعينه، يعني ليس إلى شعرها ومحاسنها فقط أو أقل أو أكثر. وذهبنا أيضا يعني في مسألة هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من تريد أن يتزوجها. ثم انتقلنا إلى مسألة جواز النظر إلى أهل الكتاب، إلى الكتابية. وقلنا في حينها وصلنا إلى ما هو المشهور، يعني يجوز النظر إلى شعورهن ورؤوسهن، بل قلنا إلى كل ما اعتدنا عليه، لأن التعليل عام، إذا نهوا لا ينتهون. وهذا يشمل كل ما أسقطنا حرمته، لأنني أسقط حرمته. وذكرنا أن هذا الحكم يشمل نساء أهل الكتاب كما هو المروي، والمروي فيها أيضا العلوج وأهل البوادي. وذكرنا أن عموم العلة يشمل كل الكفار، كل أنواع غير المسلمات، بل كل أصناف غير المسلمات، بل انتقلنا إلى مسألة أصبحت محل ابتلاء كثير، المسلمات المتكشفات هل يجوز النظر إليهن؟ وقلنا أن عموم العلة يقتضي ذلك، أن عموم العلة إذا أنهم لا ينتهون، أو بترجمتنا بتصير إذا نهينا لا ينتهين، يعني لازم هذا يشمل. إذا هذا التعليل عند الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. صباح الله والخير والعافية. هذا التعليل عند الجميع، ليس فقط يعني كلما وجدت العلة وجد المعلول. وذكرنا أيضا أن العلة كما توسع تضيق، فقد يقال حينئذ أن حتى نساء أهل الذمة والكفار المحتشمات اللواتي إذا نهينا ينتهينا لا يجوز النظر إليهما عليك السلام، لأن المسألة أصبحت تدور مدار هذه العلة. يعني بعبارة أخرى ذكرنا أن الله عز وجل جعل للمؤمنة أو للمسلمة حرمة، جعل المرأة حرمة، مكان موقع اسمه حرمة، فكما يحرم عليك أن تخترق كرامتها بكلام وأن تخترق بدنها بضرب أو أذية، أيضا يحرم عليك أن تخترق بدنها بنظر. فإذا أسقطت هي هذه الحرمة، لماذا أنا أحترم هذه الحرمة وهي قد أسقطتها؟ ما الدليل على ذلك؟ لا دليل عليه. ولذلك قلنا في هذه المسألة ذهبنا إلى أنه يجوز النظر كما هو المشهور إلى نساء أهل الذمة فيما اعتدنا أن يكشفنه، وبعموم العلة ذهبنا، طبعا مش مقام التقليد، المقام مسألة علمية عمليا نحتاط، لكن عم نحكي كمسألة علمية، وذهبنا إلى أنه يجوز النظر إلى النساء المسلمات المتكشفات في خصوص ما اعتدنا أن يكشفنه. يعني مجرد واحدة متكشفة ليس لك حق أن تنظر إليها فيما لا تكشفه، تتلصلص عليها مثلا. الحمد لله، هذه من نعم الله عز وجل عليكم يا هذه الأيام.
الإسلام
مولانا
كشفات
أكثر
من
أهل الفتن. إيه؟ على أي حال الله تعالى يدفع البلاء إن شاء الله، فعل مش هالدرجة، لكن الله يدفع البلاء إن شاء الله بعملكم ونشاطكم ونشاط المؤمنين بيغير كل شيء بإذن الله. فبعموم العلة، وقلنا أن هناك مسألة أن ما اعتدنا كشفه هل يختص بذلك الزمن في زمن الروايات التي وردت أو لا في كل زمن؟ وقلنا أن في حينها أنه لا في كل زمن، يعني ما اعتدنا كشفه في كل زمن. ليش؟ لأن العلة ما هي؟ هي أنهم إذنه لا ينتهون، هي أسقطت حرمتها، هذه الموقعية التي الله عز وجل كرمها بها أسقطتها. بعد شوفي أنا ليش بدي احترمها. هنا ننتقل إلى مسألة جديدة، وهي حكم النظر إلى المسلمة الأجنبية بشكل عام، إلى المسلمة الأجنبية لكن غير المتكشف. أول شيء نحكيها بشكل عام ثم غير المتكشف. المراد من المسلمة هنا، يعني حتى يصير كل باب لحال، كل وحدة نفهم حكمها وأدلتها وحدها، المراد منها من هنا المسلمات الأجنبيات. مين يعني كلامنا هنا؟ المسلمة المتدينة، يعني التي محافظة على حرمتها، محافظة على هذا الموقع الذي الله عز وجل كرمها بها به، كرمها بهذا الموقع فمحافظة على ذلك. فمسلمة المتدينة اللواتي التي إذا نهيت تنتهي، وإذا نهي أولياء أمرها ينتهون. تذكروا صار في كلام أن الرواية ماذا تقول؟ إذا نهوا لا ينتهون. طيب هذه واو جماعة، واو جماعة تكون للذكور، الرواية ليست إذا نهينا لا ينتهين، بل إذا نهوا لا ينتهون. طيب واو الجماعة للذكور، يعني كأن الرجال إذا نهوا لا ينتهون، قلنا أن أن الأمر هنا أمر بالنهي متوجه إلى الرجال لأنه بشكل عام أولياء على النساء. يعني الرجال يقولوا ستروا نسوانكم، هني مش فراني معهم باللازم للنساء. يعني توجيه الأمر للرجال من باب توجيه الأمر إلى السبب، إلى السبب العملاني الواقع على الأرض. فالنظر، حرمة النظر إلى النساء المتدينات الأجنبيات أمر من يكاد يكون من الضرورات، يعني أمر إجماعي بامتياز لا يخرج عنه مسلم من العامة والخاصة، سنة وشيعة ما في واحد أو غير سنة وشيعة، حتى الخوارج حتى كذا كله. ليس هناك من يقول عليكم السلام، من ليس هناك من يقول بجواز النظر للأجنبية أبدا أبدا. طبعا طبعا إجمالا عم نحكي إجمالا، وهذا الأمر ثابت بالإجماع. والمحقق في الشرائع رحمه الله، المحقق الحلي، يرسلها إرسال المسلمات. حتى الآن في مقام تعاطي مسألة، يعني مسألة لا تحتاج إلى دليل. فيقول محقق في الشرائع في كتاب الشرائع: ولا ينظر إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، يعني ضرورة رافعة للحكم. وهذا الشيء مش بس بالنظر، بكل شيء، في كل الأحكام الضرورة ترفع، يعني عنوان ثانوي. ويقول صاحب الجواهر في الجزء 29 صفحة 75: ولا ينظر إلى جسد الأجنبية ومحاسنها أصلا إلا لضرورة إجماعا، بل ضرورة من المذهب والدين. قلنا الفرق بين الإجماع والمذهب والدين والضرورة، تتذكروا هالكلام؟ قلنا أن تطابق الآراء في أكثر من مرتبة. المرتبة الأولى البديهي، المرتبة الثانية الضروري. يعني فرق بين كلمة بديهي وفرق بين كلمة ضروري، من بديهة الدين أو ضرورة الدين في الإصراع. طبعا في عندنا المرتبة الأولى البديهي من باب التذكير واستطراد نافع. الضرورة الأولى، يعني المرتبة الأولى في الإطباقات اتفاقات، يعني البديهي، ثم الضروري، ثم الإجماع، ثم التسالم. قول تسالم الفقهاء، يعني تختلف عن أجمع الفقهاء، تختلف عنه من الضرورة. فصار عندي بديهي ضروري، التسالم بعد منه بيجي قوة، بعد التسالم الإجماع. حسنت، بعد الإجماع التطابق، بعد التطابق لا خلافة. يعني في مقام التعبير كل تعبير يعبر عن قوة، عن قوة هذا الاتفاق. لذلك مثلا من باب التذكير، والتذكير سريع، تذكير سريع، البديهي شيء يعني مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا يحتاج إلى بحث أصلا. الضروري ما كان إذا سلبته كأني سلبت المذهب والدين. يعني ضرورة الدين كأني سلبت الدين، ضرورة المذهب كأني سلبت المذهب، هي الضرورة معناتها.
خلاف المصطلح المنطقي، المنطقي
والبداهة نفس الشيء. خلاف
المنطقي،
المنطق الضرورة والبداهة نفس الشيء.
يختلف الدليل عن الضرورة، يختلف الضرورة.
هذا بنعي إن شاء الله بنحكي.
لا في اختلاف بين الضروري في المنطق.
فالضروري ما هو بحيث إذا سلبته سلبت الفكرة نفسها، هالمعنى. فضرورة في العقيدة كأنك إذا نفيتها نفيت العقيدة، ضرورة في الفقه إذا نفيته نفيت الفقه. كأنه يعني تصور واحد بيقول أن الإسلام ليس فيه صلاة، فكأنك نفيت الإسلام التشريع كله. ف هذا البديه الضروري. بعد منه التسالم. تسالم يعني الفقهاء لا يحتاجون، يعني متسالمين فيما بينهم. إذا نفيته لا ينتفي أصل الشرع، لكن متسالمين بحيث أنه ما في داعي نحكي فيه، لا داعي أن نتكلم فيه، من قبيل حفظ مصالح الناس، ما في داعي نحكي فيه. بعد التسالم والإجماع، الإجماع ما هو؟ مش أمر مسلم، لكنه إجماع الفقهاء يكشف عن رأي المعصوم. طبعا هذول كلهم بيكشفوا عن رأي المعصوم اللي قبل منه، لأنه أقوى دلالة. فالإجماع شو هو؟ ما يكشف عن رأي المعصوم. بعد الإجماع الاتفاق. قال إذا اتفق علماؤنا أو أطبق علماؤنا، هذا لا يعني أنه يكشف عن رأي المعصوم. في اتفاق. اللي عندك يكشف، عند غيرك ما بيكشف. عندما أقول أنا أجمع علماؤنا، يعني أنا أعتقد أن هذا الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، هذا الاتفاق. بس إذا قلت اتفق علماؤنا، قد ما يكشف عن رأي المعصوم، هو اتفاق لكنه قد لا يكشف عن رأي المعصوم. بعد الاتفاق لا خلاف في التعبير. طبعا عنك هذه تعبيرات موجودة، ولذلك رحمه الله قال ويقول يعني ولا ينظر إلى جسد الأجنبية ومحاسنها أصلا إلا لضرورة إجماعا، بل ضرورة. لاحظوا البل في الشرائع، شان بل ترقي، الضرورة أقوى من الإجماع في مقام الدلالة على الحكم. إجماعا بل ضرورة من المذهب والدين، من المذهب أولا بل الدين، يعني العامة والخاصة، السنة والشيعة والدنيا كلها بتقول لها الكلام. نعم يجوز عند جماعة أن ينظر إلى وجهها وكفيها من دون تلذذ ولا خوف، ولا خوف ريبة أو افتتان. رح تجينا إن شاء الله عز وجل شو يعني ريبة وافتتان والقصصين. إذن هنا في هذه المسألة مسائل، في ثلاث مسائل بل نحكي فيها. الأولى في أدلة تحريم النظر إلى الأجنبية إجمالا، إجمالا يعني أدلة بشكل مجمل ليس تفصيلا، لأنه التفاصيل نستفيد منها في التفاصيل. بس أولا ما هو الدليل على حرمة النظر إلى الأجنبية؟ الثانية، المسألة الثانية تحديد المحرم النظر إليه، يعني ما هو الذي يجوز، ما هي المساحة المحرمة التي يحرم النظر إليها والتي يجوز النظر إليها؟ الوجه، الكفين، القدمين، الشعر، المحاسن، غير ذلك. فإذن تحديد المحرم قديش هو. المسألة الثالثة في اشتراط عدم التلذذ والريبة في النظر. طيب إذن ثلاث مسائل سنبحثها واحدة واحدة على السريع. إذن الأولى في أدلة تحريم النظر إلى الأجنبية إجمالا في المجمل لا في التفاصيل. الثانية بنبلش نفصل تحديد نظر المحرم. الثالثة اشتراط عدم التلذذ والريبة. أما المسألة الأولى في أدلة تحريم النظر إجمالا بشكل عام، طبعا تحريم النظر إجمالا من المسلمات بل الضرورات يعني إجماعات مسلمات ضرورات الثابتة عند جميع المسلمين بلا مخالف إجمالا، يعني بغض النظر عن التفاصيل متى وكيف واستثناءات. ذكرنا مرة أنه هناك إن شاء الله بتشوفها وأنتوا راح تشوفوها أن استثناء النظر الأجنبية في أكثر من 10 إذا بغض النظر عن التفاصيل في 16 مورد تقريبا بتلاقي يجوز النظر الأجنبية. إذا بحثنا هون مش أقل من 10 يعني مثلا لعله في 16 مورد بغض النظر عن تفاصيلها والجواب يعني تفاصيل الآراء. طبعا
الأجنبية المسلمة
صحيح هلا يعني موردنا مسلمة الأجنبية المتدينة عامل كيف هي مش المتكشفة المكتشفة مرق معنا. ويدل على ذلك حرمة النظر من الأمور بسم الله أول الأولى الآيات الآيات القرآنية منها قوله تعالى في سورة النور الآية من 30-31 بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. بتشوف جو معلش الكلمة هذه شيء يذكر أن جو الآيات والروايات وإلى آخره أن حقوق المرأة الجنسية مثل حقوق الرجل الجنسية في حق لها في جو عام أنت غض وأنت غض.
لكن شملهم
يعني طبعا هذا مش 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 نص واضح لكن إذا قرأنا الآية والأولى والثانية والثالثة والروايات وإلى آخره بتشوف في حقوق متبادلة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه الإبداء الأول. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. سبحان الله رغم أن كتبه وأنت ما انتبهت لهش إذا أنتم مش كاتبينه من على الغايب شيء جيد يعني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذه الآية القرآنية والاستدلال بهذه الآية من وجوه يعني استدل بها على حرمة النظر من عدة مقاطع من عدة آيات 30-31 سورة النور الأولى ما يعني غض النظر
مكسر الطرف
إن معنى غض النظر الغض هو ترك النظر هكذا بعضهم قال أن معنى الغض ترك النظر وفيه أن الغض من الشيء تخفيف منه لا تركه.
وسط يا شيخ يا رأي بعدها
يقول الشاعر
كسر الطرف
يعني الغض هناك كلام كثير ما بديش فوت فيه أطباق ترك النظر أطباق الجفنين مش عارف شو لا مش يعني. قلنا سابقا أن في ظهور للكلمة من خلال استعمالاتها يطلع عندنا ظهور ولا يوجد عندنا في الأصول ما نسميه بأصالة الحقيقة تعبدا خصوصا إذا لم نعرف المعنى الحقيقي شو الموضوع له الموضوع له غض ايش معناته
بين الفقهاء في رجوع إلى الحقيقة تعبدا
أبدا أنت جنبكم أنتم احنا لا
مش انا
لم نقل لم اقل ابدا باصاله الحقيقه تعبدا لم اقل بها يوما ما
لا قالوا
ولن
قالوا ما ادنى التدخل قالوا هذا ارجع الى اصاله الحقيقه تعبدا
يقول الشاعر اذا شو بقول فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فغض الطرف مش إنه غمض عينيك وأطبق الشيء وأطبق الجفنين، لا مش هاي معناته، يعني انظر معناه ولا تخفف، مش قصة التخفيف أبدا، بل انظر نظرة الكثير لا نظرة العزيز. وطي راسك، يعني يريد أن يقول غض الطرف، انظر نظرة الكثير الذليل، إن فلا كعبا بلغت ولا كلابا.
ولا تفكر غض الطبيعي يعني كل عن السيد
الخوي ولا
الغض، يعني لا تفكر أن تنظر.
ها رح نجلس كلام سيد الخوي رحمه الله، رح تجي هلا بعد شوي. فأنت الآن لاحظوا كلمة غض ايش معناتها. حتى على فكرة بعنا بأوساطنا ببيئتنا بجبل عامر، حتى بلبنان كله بالصور، حتى الفوق الباقع وشي، يقولوا مثلا غض الضوء، غض النار. شو يعني غض النار؟ تريح على خير؟ لا
خفف
خفف
نوصى
نوصى
فانت لا يحتجبني
ها؟
لا يحتجبني يعني
لا يحتجب، بس أصالت عدم نقل موجود
أصل لغة بجولانة
هذه اللغة. لا طول بالك شوي بالرواء، فأصالت عدم نقل تأتي هنا، لأن هذه اللهجات في العراق وإيران والشام واللغة لهجات
الاستعمال
استعمالون، بس من هذا الاستعمال
استفدنا.
طبعا قلنا أن الاستعمال ليس دليلا على الوضع، ليس من علامات الوضع بخلاف الشريف المرتضى رحمه الله، لكن من كثرة من كلمات من الاستعمالات قد نستكشف الوضع الموضوع له، يصير عندي حالة أنس بيتبادر المعنى. عندما أقول غضة ما بيجي التبادر الإطباق جفناي كليا، ما حدا بيقول الترك كليا،
حق التبادر ما فيش من حق اللفظ، التبادل
إيه؟
ليس من حق اللفظ.
احنا ذكرنا سابقا انه شو يعني حق اللفظ، مش معناته من نفس اللفظ. حق اللفظ
بغض النظر،
طيب لا بأس بغض النظر احسنت، مش يعني غض النظر، يعني مش عدم النظر، هذا من ذاك، هذا من ذاك
عدم اثبات النظر يعني
لا بأس تذكيرا تذكيرا واستطرادا. التبادر يكون من نفس من عند اطلاق انسباق اللفظ الى معنى، الانصراف يكون انسباق اللفظ من حاقه. طب شو الفرق بين حاق اللفظ وذات اللفظ؟ ذكرنا سابقا المراد من حاق اللفظ مش من ذاته، لا، بل المراد من حاقة يعني أحاطة، المراد من حاق اللفظ قرينة عامة مستمرة مع اللفظ، يعني من برا مش من اللفظ نفسه، هذا معنى حاق اللفظ. حاق اللفظ مش معناته من ذاته الأبدا، وإلا ليش بده يصير انصراف؟ صار تبادر. شو الفرق بين الانصراف والتبادر؟ التبادر الانسباق المعنى من اللفظ عند اطلاقه من نفس اللفظ بسبب الوضع طبعا، الانصراف انسباق بعض افراد الكل من اللفظ عند اطلاقه. طب ليش انصرف بعض افراد الكل دون الجميع او دون المفهوم؟ لقرينة، لكن هذه القرينة عامة وليست خاصة، اذا صارت خاصة، إذا كانت القرينة خاصة صار نوع من المجاز أو نوع من الاستعمال الخاص. أما إذا كانت العامة، ولذلك يسموها من حاق اللفظ، يعني الذي عبر التعبير تعبير كان دقيق، شو يعني حاقة؟ بل حاق ما يحيق بهم، ما يحيق بهم يعني ما يحيط بهم، الإحاطة، بس كأنما الإحاطة المتماكنة معهم هيك مسكتهم مسكة منيحة خاصة هيك كرشتهم يعني. فالحاق اللفظ يعني الانصراف من قرينة عامة ملازمة للفظ لكثرة استعمال اللفظ مع استعمال اللفظ، هذا معنى حاق اللفظ يصير، وهذا يختلف الانصراف عن التبادل. فإذا بتلاحظوا شغلة نقول
تعمل بزهال من الأصيل يقول في أغضيضة طرف مفهوم
يعني مش
مسكر
يعني.
احسنتم. فاذا واحد مثلا انتم لاحظوا الان في تعبيرات حتى طبعا عندما نتكلم عن اللغه العاميه باصاله عدم نقل نستطيع ان نثبتها حتى باللغه العاميه، لان هذه اللهجه هي من اللهجه العربيه سواء كان بجبل عامل او بالشام او بمصر او بالعراق او بالسعوديه او بالحجاز وكل ذلك. باصاله عدم النقل نقدر نستفيد اللفظ ايش معناته. اصاله عدم النقل تجري ايضا هنا في اللهجات. اذا بتلاحظوا مثلا بالمقابل تماما حتى نفهم ايش يعني غضه. اذا واحد او امراه ارتكبت ذنبا اذا كانت شريفه بتقول يعني موطي راسها والى اخره. اذا كانت لا شو بتقول؟ والله ارتكبت الذنب منفتحه عينيها تفجر عينيها. لاحظوا تفتح عينيها وكأن المسألة شو كيفية النظر، نظرة العزيز أو نظرة الكثير. ولذلك أذي أراه أنا والله العالم صح غلط والله وما تبرئ نفسي. والذي أراه أن معنى الغض هو نفس المعنى المراد من قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مش يعني تمدين عينيك، مش يعني تشيل عينك تحطها عند الله، يعني لا تطمع بما عند الآخرين، لا تطمع، لا تفكر بما عند الآخرين، ما تخلي نفسك تروح تتوق إلى ما عند الآخرين. هذه معناتها. فالمراد والله العالم من الغض هو يغض من أبصارهم كناية عن الانصراف التام عن كل ما يتعلق بالمرأة من الاستمتاعات الجنسية. يعني مراد مش نفس النظر كنظر، انصرف عن هذه المرأة، ما تفكر فيها. هذه المراد. طبعا طبعا طبعا.
كيف نعرف
انك
وين؟
مش واضح انك
وين؟
ولا هذا المراد فالمراد الانصراف التام
حتى المرأة بالنسبة للرجل يعني
عن
يعني هو
يبقى ايه ويغض من ابصاره نفس الشيء ما هي نفس لاحظوا الآية نفسها ما هي تأييد لو شوي مطولين بالكم يمكن بينت النقطة هذه. والمراد والله العالم الانصراف التام عن كل ما يتعلق بالمرأة الأجنبية من الاستمتاعات الجنسية كناية. أنت ما تطلع ما تفكر فيها ما تروح لبعيد كناية عن ذلك. ومن هذه الأمور النظر المتفحص، مش النظر العادي اللي بيكون واحد بحاجة له عم يحكي معها شيء، لا النظر المتفحص الذي يكون مقدمة للرغبة والاشتهاء يؤيد هذا الاستظهار يؤيد بعض المعاصرين ويؤيده تتمة الآية حيث يقول تعالى ويحفظوا فروجهم. حكمين لكن جعل الأول كأنه مقدم للآخر، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكأنه جعل طلب الغض غض النظر مقدم لحفظ الفرج. ما تفكر فيها، قال يحفظوا فروجهم يعني يحفظ فرج الناظر مش المنظور إليها،
يعني يؤكد معنى الانصراف مولاي.
وهذا يؤكد معنى الانصراف انه ما احفظ فرجك عنها، احفظ فرجك عنها، فكناية عن انت انصرف عن كل الاستمتاعات الجنسية المتعلقة بهذه المرة، تركها. وطبعا كونوا على ذكر من هذا الكلام، كونوا على ذكر من هذا الكلام لأنه سينفعنا في المسألة الثانية في مسألة تحديد ما هو المحرم من النظر، راح تنفعنا المسألة كثير. بل يؤيد ذلك أيضا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تؤيد. ليش؟ لاحظوا ولا يضربنا بأرجلهن الخلخيل يعني هذا حتى تسمع الخلخال. طب إذا ماشي فيش رؤية هذي. أنتوا يا نسوان لا تضربوا بأرجلكن. ليش؟ ليعلم ما يخفينا. فيستدرج الرجال ساعته إلى الاستمتاعات الجنسية حالة استدراجية. وكأنه المراد من النساء أيضا الانصراف عن الرجال وعدم فعل ما يجذبهن ما يجذبهم إليهن. فالغض المراد منه مش نظر كنظر بل كناية عن الانصراف عن كل ما يتعلق بهذه المرأة من الاستمتاع. تركها المرأة هذه مش لك هذه ليست لك تركها. نعم احنا خلصنا شيء. نعم اجمع الفقهاء على التمسك بالآية للاستدلال على حرمة النظر فيكون هذا الاجماع اجماع الفقهاء. قالوا اجماع الفقهاء في الاستدلال بالآية على حرمة النظر يكون دليلا على ان المراد من الغض هو عدم النظر وترك النظر يعني لا بس بنحو الان لا بنحو اللم. شو قالوا احنا خلصنا معنى النظر. في ناس شو قالت بعض الفقهاء قالوا اجماع الفقهاء على الاستدلال على حرمة النظر بالآية معناه يلزمه انهم فهموا من الغض تركوا النظر كليا هيك فهموا. فاستدلالهم بنحو الان ولكن فيكون هذا الإجماع دليلا على أن المراد من الغض هو ترك النظر. والجواب كل بساطة نجيبهم أن هذا الإجماع ليس حجة معتبرة. وأنتم تذكروا عملنا بحث عن الإجماع بذكر مرة بحث مختصر إجمالا أن الإجماع لا نسلم به كبرى وغالبا صغرى لا نسلم به لا صغرى ولا كبرى كحجة لكننا لا نستطيع الخروج منه. صعب الدنيا كلها مجمعة الآن والله مين أنت يعني صعب يعني أنت نفسيا بتلاقي صعب أن تخترق هذا الإجماع الفقهائي
يتم الدهر
فهو فليس حجات معتبرة. ليش؟ أولا إجماع بذاته إحنا ما سلمنا فيه. ثانيا صغرى. ثالثا أهم من هذا كله حتى من يقول بالإجماع كحجة وحتى من يقول بتحقق الإجماع صغرى وكبرى يعني لو تحقق هذا الإجماع كان إجماعا محصلا والكبرى أيضا لو سلمنا بذلك هذا النوع من الإجماع لا يقول أحد بحجته. هالنوع لا يقول أحد أبدا بحجيته. ليش؟ لأن هذا الإجماع يستكشف أنهم فهموا كلمة. احنا عندنا الاجماع اذا كشف عن راي المعصوم وراي المعصوم باي شيء بالاحكام مش بالمفاهيم اللغويه والعرفيه. هل اذاني واحد فهم من الروايه معنى لازم يفهمها اني هيك
لازم يفهم الامام كمان
ولازم يكشف عن فهم الامام هيك ما خص الامام في هذا. فالجواب ان هذا الاجماع هذا النوع من الاجماع هذا الصنف من الاجماع هذا القسم ليس حجة معتبرة فهو ليس حكما شرعيا ليكشف عن رأي المعصوم بل هو كاشف عن فهمهم لللفظ ولا علاقة للمعصوم بفهمهم. يعني هتنقول انه لا يفهم ما لا في شو العلاقة. ثم ان اجماعهم على الحرمة قد يكون بأدلة اخرى يعني اني استدلوا بهذه الآية بس احيانا كثيرا ما مرة بتذكر بعض الفقهاء جد على موضوع معين جاب 32 دليل على موضوع عقائدي عم فرجيني الكتاب تبعه قلت له اول ثاني ثالث قلت له في دليل او دليلين اقوياء شوي والباقيين شن. قال لي من باب تكثير الادله. قلت له شو تكثير الادله؟ طب انت بالعكس بتوهن يعني اذا واحد رد هذا ورد هذا ورد هذا انا نفسيا بعد ما بعود ارتاح كثير. يعني قل مثلا في عندي دليلين والباقي مؤيدات يؤيده كذا مؤيد ودليل فرق بينهما. طب قول هيك فقد يكون من باب تكثير الأدلة أو من باب الاستدلالات يعني لكن إذا استدلال لا نسلم به. ثم إن إجماعهم على الحرمة قد يكون بأدلة أخرى، وجعل الآية من باب تكثير الأدلة أو المؤيدات يعني. ثم إن قوله تعالى ذلك أزكى لهم، أي أقرب للطهارة وأبعد عن الحرام، أي أن الغض يبعده عن ارتكاب الحرام، ذلك أزكى لهم، يعني بين التعليل والنظر يقربه منه. هذا الوجه الأول في الاستدلال بالآية. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل الوجه الثاني في الاستدلال بالآية، والحمد لله رب العالمين.